أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أعمال المصارف الإسلامية، وقلنا إن أعمالها كثيرة، ذكرنا أعمالها، لكن ما هو الموقف الشرعي بالنسبة إلى هذه الأعمال، حيث أن المصرف يتصرف في أموال المودعين ويتصرف في كل ويستثمر هذه الأموال، ما هو المبرر الشرعي في هذا النوع من التصرف؟ قلنا إنه تارة أقوال فيه، بعضهم اعتبروا بأن المصرف شريكا، صحيح شريك، إذا جعل مالا مع المودعين كأنما للمصرف مساهمين، إنما أنشأوا هذا المصرف لأجل مساهمتهم في إنشاء هذا المصرف، فحينئذ هذا المصرف الذي أنشأ برأس مال معين يشترك هذا المال مع أموال المؤمنين في هذه التصرفات، استثمارات أي نحو من أنها، فيكون شريكا حينئذ، هذا صحيح، والشريك له حصته من الربح كما عليه خسارته، كما للمودعين عليهم خسارة، إلا أن تكون شروط في البين، حينئذ لا بد من اتباع تلك الشروط، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون أو المؤمنون عند شروطهم، إذا لم تكن مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه، هذا صحيح، ذكرنا هذا في الجزء الرابع. وأما إنه رأي الآخر اعتبار المصرف وسيطا، أن يكون وسيطا كوكيل بين المودعين وبين المستثمرين، ويأخذ الوكيل أجرته، الوكلاء يأخذون أجر عمل محترم عندهم ويأخذون أجرة على ذلك. اختار هذا الرأي جمع من العلماء والباحثين، وحينئذ ذكره السيد الصدر رحمه الله في البنك اللاربوي، حينئذ بأن يكون المودع بوصفه صاحب المال مضاربا، كمثال بأن يكون المودع بوصفه صاحب المال مضاربا، وأما المستثمر فإنه يعد عاملا، والمصرف يكون وسيطا بين الطرفين لتعريف العامل على صاحب المال، ليس أكثر من ذلك، وسيطا بين الطرفين ووكيلا عن صاحب المال في الاتفاق مع العامل، ويجوز للمصرف أخذ الأجرة على وكالته كسائر الوكلاء، حيث أنه لا إشكال في أن عمله محترم، وكل عمل يصدر من شخص عامل لاحترامه له عمل له عوض، إلا إذا كان متفقا على المجانية والهبة. بعد وضوح هذا النوع من العلاقة، إلا أن الصعوبة في هذه المعاملة تكمن في عدم إمكان إقناع المودعين باستثمار أموالهم شرعا عن طريق المصرف، لكنهم خوف عندهم، هذا الخوف في بداية الأمر كان كذلك، يخافون أن المصرف يستثمر أموالهم وتؤول إلى الخسارة فيخسرون أموالهم، كما هي الآن موجودة في العالم، هي موجودة سابقا أكثر من هذا كان، فإن المودعين إنما يجعلون أموالهم في المصرف طمعا في الأرباح التي تحققها تلك الأموال المودعة، هم يجعلون على الأموال طمعا في الأرباح، هذا هو الذي، لكن هذا نزاع صغروي، يوما كانت المصارف هكذا لم تكن لها وسائل، الآن الوسائل اتسعت والاتصالات كبرت، فحينئذ يمكن أن نقول بأن هذا الخوف حينئذ زال عن المودعين، ويمكن بعد شيوع استثمار المصارف الإسلامية أموال المودعين بأنواع الاستثمارات المحلتة شرعا أو معرفتهم بذلك ارتفعت هذه العقبة، ويمكن اشتراط كون الخسارة مما يتحملها كلا الطرفين المودع والمستثمر أو أحدهما حسب الشرط الذي يتفقان عليه، كما تقدم بيان ذلك بالجزء الرابع، فيكون حينئذ هذا الرأي سليما شرعا ويمكن وقوعه خارجا، فلا إشكال في هذا الرأي. الرأي الثالث اعتبار المصرف كجعيل، يعني من الجعالة، مهما كانت دوافع المودعين في إيداع أموالهم، كانت دوافعهم هو الحصول على الربح أو غيره أو حفظ أموالهم أو غير ذلك في المصارف، لكن الهدف الوحيد عندهم الربح، وكون الوديعة مضمونة أنه يربحون من أموالهم، وأن الوديعة التي جعلت في المصرف محفوظة ومأمونة من التلف والخسارة. أما سحب الأموال فهو من وظائف المصرف التي لا بد له مراعاته. أما يسحب الأموال هذه من المصرف، من يقوم بهذا؟ المصرف هو الذي يسحب الأموال ويجعلها في الاستثمارات حينئذ، وإلا تضرر سمعة المصرف إذا لم يمكنه الدفع بالسرعة المطلوبة، فحينئذ يسحب ويجعلها في الاستثمارات، حينئذ يتحمل كل شيء المصرف. وإذا أراد المودع ماله رأسا لا بد أن يعطى هذا المال إلى المودع، هذا هو طريقتهم، المودع يريد ماله هذا، فحينئذ هذا هو الذي يرجع. فثلاثة أهداف: الهدف الأول هو جعل أموالهم في مأمن من الخسارة وغير ذلك، وأما الأمر الثاني الهدف عندهم الربح، والهدف الثالث إن هذه الأموال تودع في المصارف، إذا أراد المودع أن يأخذ أمواله ويسحب أمواله فهو لا بد أن يكون قادرا على ذلك، والمصرف قادر على أن يدفع المال بالسرعة المطلوبة. هذه هي أهدافهم. ويرجع عمل المصرف بناء على الجعيل. الآن نجي للجعالة. ويرجع عمل المصرف على هذا الرأي إلى الجعالة المعروفة في الفقه الإسلامي، بأن يعلن المصرف أن كل من يجعل مالا على نحو الإيداع في المصرف له عمولة معينة، ويكون مالا مضمونا يرجع إليه إذا أراد السحب، ويقوم المصرف باستثمار الأموال المودعة مع ضمان الخسارة، لأنه الذي يضمن لأصحاب الودائع نقودهم، ولم يدخل العملية بوصفه عاملا في عقد المضاربة حتى يحرم فرض الضمان عليه، ولم يدخل في الضمان ولا شريك ولا أيضا، إنما هو وسيط جعالة. ويعلن هذا المعنى: من يجعل ماله في هذا المصرف، أنا أخذ عمولة على حفظ المال وعلى أموال على عمل الذي أقوم به والأموال، وقادر أن أدفع المال بالسرعة المطلوبة، وللمودع أن يسحب كل ماله، وأما الخسارة إنما تكون على حسب الشروط والفقه عنده. لكن كون العامل في عقد المضاربة ممن لا يمكن فرض الضمان عليه هو الموافق لرأي المشهور. المشهور في عقد المضاربة أنه إذا تحقق عقد المضاربة الربح إنما يكون بينهما حسب نسبة معينة يتفقان عليها، وأما الخسارة تكون على صاحب المال، وليس للعامل أي خسارة إلا إذا كان متعديا. هذا هو القاعدة المعروفة في فقه في العقد المضاربة. بناء على هذا الرأي، كيف يمكن أن نقول بأن أصحاب الرأي أصحاب الأموال يتحملون الخسارة حينئذ؟ هو جاي يريد الربح، والآن تقول أنت تتحمل الخسارة، أو المصرف يتحمل الخسارة، بأي وجه يتحمل المصرف الخسارة؟ بمجرد الجعالة إنما يتحمل الخسارة؟ هذا هو الإشكال الشرعي. لكن هذا رأي مشهور عند الإمامية، إلا أن رأي بعض الفقهاء أن المضاربة أيضا يمكن أن نجعل الخسارة بين المالك ورأس مالك، أي مالك المال والعامل، لا يختص أن يكون الخسارة تكون الخسارة على رأس صاحب المال، فيمكن أن يتفق على توزيع الخسارة بينهما بنسبة، أو أن الخسارة كلها تكون على العامل. هم يقولون أن هذا الشرط مخالف لمقتضى عقد المضاربة، لأن عقد المضاربة مبنية على المرابحة، فإذا تحمل العامل الخسارة معناه خلاف لمقتضى العقد، فيكون هذا الشرط باطلا كما هو المعروف. لكن من قال بأن مقتضى عقد المضاربة هذا صحيح أنه مبني على المرابحة، لكن من قال بأن مقتضى عقد المضاربة ذلك؟ فإذا لم يدل دليل شرعي على هذا المطلب فعموم المؤمنون عند شروطهم يشمل هذا، فيتفق العامل مع المصرف مع صاحب المال أن الخسارة كما أن الربح بيننا على حسب النسبة، الخسارة أيضا يمكن أن تكون على حسب النسبة المتفقة عليها بينهما. هذا هو صحيح حينئذ. لكن كون العامل في عقد المضاربة ممن لا يمكن فرض الضمان عليه هو الموافق لرأي مشهور عند فقهاء الإمامية، وإن ذهب بعضهم إلى صحة ذلك حسب الشرط الذي بينهما، ومنهم السيد الوالد يرى بصحة هذا الشرط، وحينئذ يصح كلا الطريقين، طريق المضاربة بين المستثمرين وأرباب المال المودعين، والمصرف يكون وسيطا يأخذ أجرة على عمله، طريقة الجعالة المتقدم فيكون المصرف وسيطا بين العامل المضارب ورأس المال أيضا، فيكون طرفا ثالثا يمكنه التبرع لصاحب المال بضمان ماله، ويقرره المصرف على نفسه بطريقة ملزمة شرعا، أي يجعل هذا الشرط في ضمن عقد لازم حتى يكون ملزما له لا مجرد وعد، أي الدخول في الجعالة مثلا. وفي هذا الرأي يكون عقد مضاربة من طرفين، والمصرف ضامن وجعيل، فالأطراف ثلاثة: أصحاب الودائع بوصفهم أرباب المال، المضاربين الذين يطلبون الأموال من المصرف أي العملاء العاملين، المصرف كوسيط خارجي عن العقد. هذا ما أردنا بيانه في الأساس الفكري لوظيفة المصرف الإسلامي وتطبيقه في مقام العمل. ثم نأتي إلى المقارنة بين الآراء، هذه آراء ثلاثة: شراكة المصرف بين المستثمرين وأمواله، أو أنه لا شراكة ولا شيء وإنما وكيل وسيط مجرد وسيط، أو أن المصرف وسيط جعالة، أي يجعل على نفسه أنه يتحمل الخسارة. ما هي هذه الطرق الثلاثة؟ أي واحد منها صحيح ويكون أسهل للأموال وللمدعين؟ إن شاء الله سيأتي بيان.